الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من النقاط التي خضعت للبحث في معرض الحديث عن قاعدة لا ضرار هي: هل المراد من الضرار الذي هو موضوع القاعدة هو الضرر الشخصي أم الضرر النوعي؟ ولا يخفى أن هذا البحث يتأتى على جميع المعاني المحتملة في الحديث، ولا يختص بمعنى دون معنى، بمعنى أن كون الضرر المنفي في الحديث هل هو شخصي أم نوعي بلا فرق بين القول في معنى الحديث أنه بمعنى نفي الحكم الضرري أو بمعنى نفي الموضوع الضرري أو بمعنى حرمة الضرر أو بمعنى الضرر الغير المتدارك، فإن البحث في هذه الجهة عام ولا يختص بمعنى دون معنى آخر في الحديث. وقبل الدخول في صميم البحث لا بد من معرفة كل من الضرر الشخصي والنوعي. فالمراد بالضرر النوعي إما ما يترتب بالنسبة إلى غالب المكلفين وإن لم يترتب على كل المكلفين، أو ما يترتب على غالب أفراد الفعل وإن لم يترتب على جميع أفراد الفعل. فتارة يراد به نوع المكلف وأخرى يراد به نوع الفعل. والمراد بالضرر الشخصي ما يترتب على كل شخص مع غض النظر عن ترتبه أو عن ترتبه على شخص آخر أم لا. وبناء على ذلك فالضرر في الضرر النوعي لا يكون مطردا في كل مكلف أو في كل فعل، بخلاف الضرر الشخصي الذي يكون مضطردا في وروده على كل شخص. إذا عرفنا ذلك فإن المشهور ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره ذهب إلى التفصيل بين العبادات والمعاملات، فقالوا بأن الضرر المنفي في العبادات هو شخصي، فإن الوضوء أو الغسل أو الصوم قد يكون ضرريا بالنسبة إلى شخص فينفى عنه الوجوب، ولا يكون ضرريا بالنسبة إلى شخص آخر فلا ينفى عنه وجوبه. وأما في المعاملات قالوا أن الضرر إنما هو نوعي. والسر في التزامهم بكون الضرر في المعاملات نوعي هو أنهم قالوا بأن الدليل لثبوت خيار الغابن هو نفي الضرر، حيث أن لزوم المعاملة من دون ثبوت خيار للمغبون يكون ضررا عليه، فإن قاعدة نفي الضرر هي التي تنفي اللزوم في المعاملة وتجعلها متزلزلة فيثبت الخيار للمغبون. وحيث أن الضرر في موارد ثبوت خيار الغابن ليس مضطردا أو دائميا، بل النسبة بينهما هو العموم من وجه، إذ قد يكون الخيار ثابتا مع عدم تحقق الضرر، كما إذا كان البيع مشتملا على الغب وقد غلت السلعة حين ظهور الغب، بما يتدارك به الغب، فلا يكون الحكم باللزوم في مثل هذه المعاملة الغبنية موجبا للضرر على المشتري. وقد لا يكون الخيار ثابتا مع تحقق الضرر، كما إذا كان البيع غير مشتمل على الغاب ولكن تنزلت السلعة من حيث القيمة السوقية. ففي مثل هذه المعاملة قد تحقق الضرر ولكن لا يثبت الخيار فيها، وقد يجتمعان الضرر وخيار الغاب، كما إذا كانت المعاملة مشتملة على الغاب من دون غلاء أو تنزل في القيمة. ففي مادة الافتراق الأولى ثبت خيار الغاب مع عدم تحقق الضرر وفي مادة الافتراق الثانية قد تحقق الضرر ولكن لم يثبت خيار الغاب، مما يكشف عن أن الضرر الذي هو دليل الخيار لم يكن مطردا في كل فرد من أفراد المعاملة. فلذا قالوا بأن الضرر الذي يكون دليلا على ثبوت خيار الغاب إنما هو الضرر النوعي، وإن لم يكن حاصلا في شخص كل معاملة. واضح؟ بحسب النوع، إذا كان الضرر موجودا يثبت الخيار، وبحسب النوع إذا لم يكن الضرر موجودا لا يثبت الخيار. فإذا الملاحظ هو النوع لا شخص المعاملة، يكون يتحقق فيها الضرر أو لا يتحقق. وكذلك بالنسبة إلى الشفعة، حيث قالوا بأن الضرر المتوجه على الشريك هو سبب نفي اللزوم في البيع على الشخص الثالث، ولكن لاحظوا أن النسبة بين الضرر وبين مورد ثبوت الشفعة إنما هي نسبة العموم من وجه، إذ قد يكون بيع الشريك الأول على الشخص الآخر ضرريا على الشريك ولكن لا تثبت الشفعة، كما لو كان الشركاء أكثر من اثنين. وقد لا يكون في اللزوم ضررا على الشريك الآخر ولكن تثبت له الشفعة، كما لو كان المشتري الجديد أرأف بحال الشريك الآخر من الشريك الأول البائع. هنا ماكو ضرر ولكن ثبتت الشفعة، وقد يجتمعان كما هو واضح. فهنا أيضا لاحظوا أن الضرر ليس مطردا مع ثبوت الشفعة، فلذا قالوا بأن المراد من الضرر هو الضرر النوعي. هذا، ولكن الصحيح هو القول بكون الضرر المنفي في قاعدة لا ضرر هو الضرر الشخصي مطلقا، سواء في العدادات أو المعاملات، لا لما قاله الميرزا النائيني قدس سره من أن قاعدة نفي الضرر امتنانية، ومقتضى الدليل الامتناني رفع الحكم عن الضرر المتوجه لشخص المكلف، إذ من الممكن أن يقال إن الحديث وإن كان واردا مورد الامتنان، لكن الملحوظ هو الامتنان بحسب النوع للشخص. فإذا أن يكون الضرر نوعيا، نعم، لا ينافي امتنانية حديث لا ضرر. واضح؟ وكأنه الميرزا النائيني يقول لأنه امتناني حديث لا ضرر، لا بد وأن يكون الضرر المنفي هو الضرر الشخصي حتى يكون امتنانا على العبد. نحن نقول لا، مع حفظ امتنانية حديث لا ضرر، ولكن يمكن أن يكون الضرر المنفي نوعيا بحسب النوع والغالب لا بحسب الشخص، ويبقى امتناني. بل نقول بأن المراد من الضرر هو الضرر الشخصي حتى في المعاملات، لوضوح أن الضرر من العناوين الكلية المأخوذة في موضوعات الأحكام، المتوقف ثبوت الحكم فعلا على تحقق مصداقها خارجا. فالحكم لا يكون فعليا إلا إذا تحقق مصداق الموضوع خارجا، عند ذلك يترتب عليه الحكم. وبما أن الضرر قد أخذ في موضوع الحكم الذي هو نفي الحكم الضرري، لا بد من وجوده خارجا حتى يكون الحكم فعليا بالنسبة إليه. فلذا لا بد من وجود هذا الضرر في كل مورد حتى يترتب عليه الحكم، وإلا إذا كان المراد من الضرر هو الضرر الغالبي والضرر النوعي، يمكن في معاملة لم يتحقق الضرر بما هو مصداق في هذه المعاملة، الحكم الفعلي أيضا لا يترتب عليه. فعلية الحكم متوقفة على ماذا؟ على وجود مصداق الموضوع في هذا الشخص. وأما إذا كان المراد من الضرر هو الضرر النوعي، الحكم المترتب عليه لا يكون فعليا، يكون شأنيا اقتضائيا. متى يكون الحكم فعليا؟ إذا تحقق مصداق الموضوع، عند ذلك يترتب الحكم بما أنه حكم فعلي لتحقق موضوعه. ومن الواضح أن الضرر ليس من الأمور المتأصلة التي لا يفترق الحال فيها بالإضافة إلى شخص دون شخص آخر، بل هو من الأمور الإضافية التي يمكن تحققها بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر. فضرر زيد أجنبي عن ضرر عامر، ولا معنى لنفي ضرر زيد عن عمرو الذي لم يقع في الضرر. واضح؟ وبعبارة أخرى أن الموضوع والحكم كالعلة والمعلول، فكما أن فعلية المعلول تابعة لوجود علته الخاصة، فكذلك فعلية الحكم تابعة لوجود موضوعه الخاص، وإلا للزم الخلف والمناقضة. زين، إذا كان كذلك يبقى الإشكال، وأما قضية تخلف الضرر في خيار الغبن والشفعاء في بعض الصور التي ذكرت، والذي صار سببا للالتزام بكونه نوعيا لعدم اضطراده، فإن سبب الوقوع في هذا الإشكال هو التزامهم بكون دليل ثبوت خيار الغابن وحق الشفعاء هي قاعدة لا ضرر. هذا الذي أوقعهم في هذا الإشكال، لذا تخلصوا عنه من هذا الإشكال بقولهم بأن المراد من الضرر في المعاملات هو الضرر النوعي. والحال أن المدرك لثبوت هذين الخيارين ليست هي قاعدة لا ضرر، بل المدرك لثبوت حق الشفعاء هي الروايات الخاصة الدالة عليه في موارد مخصوصة، ولذا لا نقول بحق الشفعاء إلا في هذه الموارد الخاصة المنصوص عليها، ككون المبيع من الأراضي والمساكن دون غيرها من المبيعات. نعم، يعني لو كانت المعاملة نعم ضررية بالنسبة إلى الشريك الآخر، ولكن بالنسبة إلى شيء آخر غير الأراضي والمساكن، هنا لا يثبت حق الشفعاء. ليش؟ لعدم وجود النص على ثبوته في هذه الحالة. واضح؟ وكون الشركة بين اثنين لا بين أكثر من اثنين، ففي كل مورد منصوص فيه ثبوت حق الشفعاء نقول به، سواء كان هناك ضرر أو لا. بل لو كان المدرك في ثبوت حق الشفعاء هو قاعدة لا ضرر، بما أنها قاعدة نافية فإنها تنفي اللزوم، فلا بد من رجوع المبيع إلى البائع لا إلى الشريك. واضح؟ وقد تقدم أن ذكر حديث لا ضرر منضما إلى قضائه صلى الله عليه وآله بالشفعاء في رواية عقبة بن خالد إنما هو من قبيل الجمع في الرواية لا الجمع في المروي. ولو قبلنا بأنه من قبيل الجمع في المروي فلا بد من حمله على الحكمة لا العلة. واضح؟ فإذا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار كذيل للشفعاء يكون هو حكمة للشفعاء، والحكمة لا يجب اضطرادها وليست علة. هذا إذا قلنا بأنه من باب الجمع بين المروي، ولكن إحنا كما اخترنا سابقا أنه من باب الجمع في الرواية. هذا بالنسبة إلى الشفعة. وكذلك المدرك لخيار الغابن هو تخلف الشرط الارتكازي الثابت في المعاملات العقلائية من تساوي العوضين في المالية. أكفت شرط ارتكازي ضمني مفروغ عنه بين المتعاملين أن يكون هناك تساوي بين ما يعطي في القيمة، يعني تساوي في القيمة بين ما يعطي ويأخذ. واضح؟ فلو فرض نقصان أحد العوضين عن الآخر في المالية بحيث ينافي ويخالف هذا الشرط الارتكازي، بحيث كان ما يعطي المشتري أكثر قيمة مما يأخذ، فيصير تخالف في القيمة بين العوضين. هنا ثبت خيار تخلف الشرط، من هذه الناحية نعم يكون خيار الغبن بالنسبة إلى المشتري مثلا أو إلى البائع. طبعا لا بد وأن يكون هذا التخالف فاحشا، وأما في التخالف اليسير بين العوضين فإنه لا يوجب الخيار لكون هذا القدر من التخالف ثابت في أكثر المعاملات المتعارفة. والحاصل أن قاعدة نفي الضرار أجنبية عن خيار الغابن وحق الشفعاء، والنتيجة أن الضرر في حديث لا ضرر شخصي من غير فرق بين العبادات والمعاملات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت.